بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ذو العرش، أي صاحب العرش. ربنا جل وعلا قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فذو بمعنى صاحب، وهو الله جل في علاه. العرش لغة سرير الملك، وشرعا هو العرش الذي استوى عليه الرب جل وعلا. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش. وهو أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها إجماعا. قال: أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. تقدم معنا أن هذا بالإجماع، فهو أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها بإجماع أهل العلم. فربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع القدمين، نعم. فهذا دليل على عظم العرش، لذا وصفه الله جل وعلا بصفات على قراءة في هذه الآية: المجيد والكريم والعظيم. فهو خلق من خلق الله جل في علاه، فهو عرش عظيم. ومن عظمته أنه وسع السماوات والأرض. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وخص الله جل وعلا العرش بالذكر لعظمته، ذو العرش أي صاحبه، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى. ثم قال: والمجيد. هذه المادة في لغة العرب كما ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أصل يدل على بلوغ النهاية ولا يكون إلا في محمود. فمجد في لغة العرب أصل يدل على ما سمعت. قال ابن القيم رحمه الله: ثم قال: ذو العرش، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله: ذو القوة، ذو الجلال والإكرام، ويقال: ذو العزة، وذو الملك، وذو الرحمة، ونظائر ذلك، نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والمجيد فيه قراءتان، وكلا القراءتين صحيح. الرفع: ذو العرش المجيد، وهي قراءة الجمهور على أنه صفة للرب عز وجل، فتكون الآية من آي الصفات. ذو العرش المجيد على قراءة الجمهور بالرفع، المجيد صفة للرب عز وجل، كما قال تعالى: إنه حميد مجيد. والجر، وهي قراءة حمزة والكسائي، على أنه صفة للعرش، ذو العرش المجيد. وصف الله العرش بصفات منها أنه مجيد كما سيأتي معنا.
قال: وكلاهما معنى صحيح، وهو ما رجحه ابن جرير وغيره. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما طيبا نافعا في هذا المعنى. وإذا رأيت كلاما لابن القيم في باب الأسماء والصفات والتوحيد فاعلم أنه في غاية التحقيق، فهو إمام من الآئمة. قال: ثم وصف نفسه بالمجيد، هذا على قراءة الضم والرفع، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها. المجيد سعة الأوصاف وعظمها، وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: بل هو المجيد الفعال لما يريد. والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وهكذا ما جاء في الصلاة الإبراهيمية: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فمن أسماء الله جل وعلا الحسنى المجيد، وعلمت معناه. ومن صفات العرش أنه مجيد، فهو أعلى وأوسع وأعظم المخلوقات، وبالتالي تعلم أن المجيد يطلق على الله جل وعلا، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ويطلق على الخلق بما يناسب حالهم. فالمجيد العظيم الواسع القدير الغني ذو الجلال والإكرام. قال ابن القيم: ومن قرأ المجيد بالكسر فهي صفة لعرشه سبحانه. وإذا كان عرشه مجيدا فهو سبحانه أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس وقال: لم يسمع في صفات الخلق مجيد. ثم خرجها على أحد الوجهين، إما على الجوار وإما أن يكون صفة لربك. قال: وهذا من قلة بضاعة هذا القائل، فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم وهو نظير المجد، ووصفه بالعظمة، فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم. بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء منظره، فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجملها وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات، ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله. ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه: والسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وعظم المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه، فالله قال: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد. والله جل وعلا خص العرش بعلو خاص، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والأدلة في إثبات العرش من كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. إذن الآية من آي الصفات على قراءة الرفع، ومن آي أوصاف العرش على قراءة الجر. وإذا كان العرش مجيدا فالخالق أولى وله المثل الأعلى. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان صفة العرش وما جاء في كتاب الله وسنة نبيه من ذلك. فربنا جل وعلا بطشه شديد وهو يبدئ ويعيد جل شأنه، وهو صاحب العرش المجيد. ثم قال: فعال لما يريد. قوله تعالى فعال، هذا الوزن يفيد التكرار والمبالغة. وقوله لما، فما موصولة أي لكل، لأنها من ألفاظ العموم يريد. فالآية من آي الصفات، حيث أثبت الله جل وعلا لنفسه أنه فعال وأنه يريد سبحانه. وفي الآية إثبات الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نظيرها قوله تعالى: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وإرادة الله جل وعلا إرادتان: كونية وهي التي في هذه الآية ونظائرها، وشرعية، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، فكل ما أراد الله جل وعلا فعله فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله جل وعلا حكيم عليم، فهو فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله جل شأنه. قال: كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: لي إني فعال لما أريد. ويعني بالطبيب الشافي جل شأنه، وهو الله جل في علاه. فسر ابن جرير رحمه الله تعالى هذه الآية بقوله: هو غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب وأناب منها، معاقب من أصر عليها، إلى آخر كلامه. والبغوي رحمه الله تعالى قال: لا يعجزه شيء يريده، ولا يمتنع منه شيء طلبه. ولابن القيم عليه رحمة الله مبحث نفيس في كتابه التبيان في هذه السورة على سبيل العموم، وسيأتي معنا قراءة ما ذكره ابن القيم في معناها إجمالا وما فيها من آي الصفات والأسماء. قال: وقوله فعال لما يريد دليل على أمور: أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته كما قال تعالى: لما يريد. الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، في الإرادة، إرادة الله المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه، أراد فعل العبد أي أحبه منه ولم يرد كونا إعانته على نفسه ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل بمعنى ما أراده كونا. وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه النكتة هي التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله، وقد يريه فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل. قال: فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي حاكيا عن ربه قوله للعبد يوم القيامة: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا. ولم يقع هذا المراد، لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا. قال الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال، هذا ما تقدم معنا، اعتبار الأفعال متعلقة بالمشيئة، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر وهو الذي يعقله الناس من الإرادة. فشأنه تعالى أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء، يرد على المعطلة المؤولة، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري نفسه لعباده، وأن يتجلى لهم كيف شاء، وأن يخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك على أخبار الصادق به، فإذا أخبر به وجب التصديق به، وكان رده ردا لكلامه الذي أخبر به عن نفسه. نعم، وكان رده ردا لكلامه الذي أخبر به عن نفسه، وهذا عين الباطل. وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله، وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس. ثم قال: وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه إلى آخر كلامه. ذكروني هذا الكلام نقرأه عند الختام بعون الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى فعال لما يريد من آي الصفات، وعلمت كلام هذا الإمام، فكن دائما اللجوء إلى الله سبحانه. فإذا رأيت من نفسك ابتعادا عن الخير والعمل به فاعلم أن الله جل وعلا لم يرد لك ذلك كونا، ولو أراده لكان. فمن هنا تكون دائما اللجوء إلى الله. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والإنسان يحرم الخير بالذنب يصيبه، فكم حرم المؤمن من خير بسبب ذنوبه ومعاصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله أراد من عباده أن يتفقهوا في الدين إرادة شرعية، فهو يحب جل وعلا العلم وأهله العاملين به. لذا أثنى الله جل وعلا على العلم وأهله في كتابه، وأثنى عليهم رسوله. ومن أراد الله به الخير أراد له العلم كونا، فكان متعلما طالب علم يأخذ العلم ويعمل به. فإن رأيت من نفسك عزوفا عن العلم والخير وتثاقلا عنه ففتش في قلبك والجأ إلى ربك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما اللجوء إلى الله وهو سيد ولد آدم، وكان يدعو. وإذا تأملت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من ذلك رأيت لجوءا عظيما ورغبا ورهبا، رب أعني ولا تعن علي. فإذا أعانك الله سبحانه على نفسك وعلى أعدائك فأنت المعان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يدعو بذلك نبي الهدى ومصباح الدجى. فالتأمل فيما وصف الله جل وعلا به نفسه من أنه فعال جل شأنه، لا يعجزه شيء أراده وما أراده فعله، وأنه فعال كثير الفعل على الدوام لحكم عظيمة، فهو الحكيم العليم جل شأنه، ومن صفاته الحكمة لما يريده جل شأنه. لذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: تأملت أنفع دعاء. وهذا الكلام يقوله هذا الإمام المعروف، وهو إمام في المعقول والمنقول. تأملت أنفع دعاء فوجدته في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يظن أنه بعلمه وبحوله وقوته أنه يصير عالما أو يصير غنيا أو يصير ويصير، فهو جاهل مسكين. فالأمر محض فضل الله جل في علاه، وكلما تبرأ العبد من الحول والقوة وطلب الإعانة من الله جل وعلا كلما كان موفقا. وانظروا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في دعاء الاستخارة، هذا الدعاء العظيم الجليل، أن تطلب الخيارة من علام الغيوب سبحانه. فكان مما قال ابن القيم عليه رحمة الله فيما معنى كلامه: والعهد به بعيد في دعاء المستخير ربه، قال: أن يكون كالغريق في لجج البحر لا يدري أين الشاطئ. كيف يكون دعاء هذا؟ في أكمل الإخلاص والرغب وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، هكذا يكون المؤمن في حياته. فنحن ضعفاء مساكين، إن لم يرحمنا الله رب العالمين. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قد يشاء الإنسان شيئا وما شاءه الله فما كان. فالأمر كله بيد الله جل في علاه. والكلام على القدر عظيم جليل، وما أحسن ما عرف به الإمام أحمد رحمة الله عليه القدر بقوله: فعل الله. تفضلوا بارك الله فيكم.